قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك. حدثنا ابو الخير قال حدثنا عبد بن سليمان بن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. قال ابو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عنده صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث. وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأم حبيبة وأبي أمامة وأبي أيوب وسلمان بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواكلة بن أسرع وأبي موسى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم بعد، فقد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا بكويت، وبكويت هو محمد بن العلاء الهمداني. بكويت محمد بن العلاء الهمداني أبو صغيب الكوفي، وهو ثقة حافظ مكثر من الحديث، وتوفي عام 47 و200، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا عبدة بن سليمان والكلابي أبو محمد الكوفي. عبدة بن سليمان هو الكلابي أبو محمد الكوفي، وهو أيضا ثقة حافظ، وهو من صغار الطبقة الثامنة، وتوفي عام 87 و100، وقد أخرج له الجماعة أيضا. عن محمد بن عمرو وابن علقمة بن وقاص الليثي، وقد تقدم الكلام عليه سابقا، وقلنا الأرجح في محمد بن عمرو أنه صدوق حسن الحديث، هذا هو الأرجح في حال محمد بن عمرو. أيضا محمد بن عمرو أخرج له الجماعة، لكن الشيخان لم يحتج به، البخاري ومسلم لم يحتج بمحمد بن عمرو، وهو من الطبقة السادسة، وتوفي عام 45 و100. عن أبي سلمة أيضا تقدم الكلام على أبو سلمة في الدرس السابق، وقلنا هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، وتوفي عام 94 وقيل 104، وقد أخرج له الجماعة، وهو متفق على إمامته وعلى جلالته، ثقة فقيه من سادات التابعين في زمانه. وذكرنا السابق الاختلاف في اسم أبو سلمة، وقلنا المشهور أن اسمه كنيته، وقيل إسماعيل وقيل عبد الله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. طبعا كما في هذا الحديث يستحب ويتأكد استعمال السواك عند كل صلاة، عند القيام إلى الصلاة يستحب ويتأكد استعمال السواك. وفي مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يستحب عند القيام إلى كل صلاة سواء كان فريضة أو نافلة، أو هذا مخصوص بالفرائض والنوافل تبع للفريضة؟ لكن الأرجح في هذه المسألة أنه يستحب عند القيام كل صلاة سواء كان فريضة أو نافلة، كما هو ظاهر هذا الحديث، لأن عند كل صلاة هذه عامة لم تقيد بصلاة مخصوصة، فهذا الذي يعمد من الصلوات. طبعا بعضهم قال ان هذا يعني المقصود به صلاة الفريضة، والنافلة تبع للفريضة، لان في لفظ اخر: لأمرتم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضعون. فاستدل بهذا اللفظ كما يتوضعون، لان الوضوء كما ذكرنا سابقا يعني يستحب، وان كان يستحب عند كل صلاة، لكن إذا توضى الإنسان صلاة الفريضة ثم صلى الفريضة يتنفل ما شاء بهذا الوضوء، ولا يستحب له أن يحدث وضوءا آخر. بل قال شيخ الإسلام إن هذا من البدع. ما يكون ظاهر طبعا هذا الحديث أنه يستحب عند كل صلاة سواء كان فريضة أو نافلة، والسواك بالاتفاق مستحب، وإن كان بعض النقل عن إسحاق بضاهوية وعن داود بن علي الضاهوي أنهم أوجب استعمال السواك، لكن لا أظن أن هذا يصح ولم يثبت هذا عنهم، وإنما نقل مجرد بدون إسناد نقله أبو حامد الإسرائيلي من الشافعية وغيره، وتبعه بعض العلماء في نقل هذا القول عن إسحاق بن راهوية وداود بن علي، لكن طبعا هذا خلاف الأدلة، وهذا الدليل الصريح في أن استعمال السواك مستحب وليس بواجب، والذي منع الرسول عليه الصلاة والسلام من إجابة على الأمة هو خوف المشقة عليهم، هو خوف المشقة عليهم كما هو في هذا الحديث، فالرسول عليه الصلاة والسلام لولا خوفا من المشقة على أمته وإلا أوجب السواك عليهم. وأيضا استدل بهذا الحديث على أن الأمر المجرد عن الفرائض يفيد الوجود، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة لدلالة هذا الحديث، وأيضا نصوص أخرى من الكتاب ومن السنة تفيد بأن الأمر المجرد يفيد الوجود. طبعا في أقوال أخرى في هذه المسألة، بعض ما وصل هذه الأقوال إلى 11 قول، ومن هذه الأقوال أن الأمر المجرد يفيد الاستحباب، وينسب هذا القول للمعتزلة، وهناك قول آخر أيضا يقول الأمر المجرد يفيد، يعني يفيد الوقوف لا الوجود ولا الاستحباب، هذا القول يعزى إلى الأشعرية، لكن الصحيح وهو مذهب السلف وأهل الحديث أن الأمر المجرد يفيد الوجود بدلالة هذا الحديث وأيضا أحاديث أخرى. قال أبو عيسى طبعا في مسألة تتعلق أيضا بهذا ذكرناها سابقا نبهنا عليه عدة مرات، وقلنا أنه يستحب، يعني اختلف العلماء في استعمال سواك اليمين أو باليسار، والذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال أن هذا هو أيضا منصوص الإمام أحمد، ولم يخالف الإمام أحمد من الأئمة المتقدمين على أنه يستحب استعمال سواك في اليد اليسار، لأن هذا من باب التطهير من باب التنظيف، واليسار تستعمل في الأشياء التي فيها تطهير وتنظيف، ذلك أيضا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من إذا أراد أن يتنظمض أو يستنشق استعمل إذا أراد أن ينتفض استعمل يده اليسار، يعني هذا من باب التنظيف والتطهير ومن باب إزالة الأذى، وكذلك السواك أيضا يستعمل في إزالة الأذى. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا محمد بن إسحاق روى هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، فصارت الحديث الأول رواه أبو سلمة عن أبي هريرة، لكن محمد بن إسحاق هنا رواه عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، لكن أبو عيسى التوني وكذلك شيخ البخاري يقولون كلا الإسنادين صحيح، فهم يعني لا يعتبرون هذه المخالفة لا يعتبرونها أن تضر بالحديث، فهذا يعني باب الصحيح وأصح، فكلا الروايتين صحيح، وإن كان حديث أبو هريرة أصح لأنه جاء من عدة طرق، حديث أبو هريرة في الصحيحين وفي غيرهما، وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه، وأن محمد بن إسماعيل وهو البخاري طبعا فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح، فمن حرم حجر البخاري أيضا صح رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، لأن أيضا هذا ثبت عن البخاري في كتاب العلل الكبير للترمذي، لأن عندما سأل الترمذي عن هذا الحديث وكذلك الحديث الآخر فقال كلاهما صحيح، لكن هنا يميل إلى تصحيح حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد، يميل لأنه أرجح وأصح، والحافظ حجر مال إلى قول الإمام البخاري، وقال إن يحيى بن أبي كثير تابع محمد بن إسحاق بروايته لهذا الحديث عن محمد بن إبراهيم. لا بل تابع يحيى بن أبي كثير تابع محمد بن إبراهيم في رواية هذا الحديث عن رواية هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. فيحيى بن أبي كثير وهو ثقة ثابت تابع محمد بن إبراهيم التيمي في رواية هذا الحديث عن أبي سلمة. فلذلك البخاري مال إلى ترجيح رواية أبي سلمة عن زيد بن خالد، لأنه يقول أن يحيى بن أبي كثير ثقة ثابت وقد تابع محمد بن إبراهيم في رواية لهذا الحديث عن أبي سلمة. وإن كان أيضا لحديث أبي هريرة ومتابعات أخرى، لكن لم تأتي من طريق أبي سلمة، وإنما جاءت من طرق أخرى، جاءت من طريق أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما هو في البخاري وفي مسلم، وأيضا جاءت من طريق أبو عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. ولم تأتي هذه المتابعات من طريق أبي سلمة، لذلك البخاري رجح رواية أبو سلمة عن زيد بن خالد الجهني. لكن كلا الروايتين صحيحة، إن أيضا حديث أبي هريرة جاء من طرق أخرى، وإن كان يعني لم يتابع أحد محمد بن عمرو في رواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لكن جاء من طرق أخرى عن أبي هريرة. طبعا تخريج الحديث أخرجه المصنف أي الترمذي في كتاب العلل الكبير، وكذلك الإمام أحمد في عدة مواضع من مسندة، وكذلك النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشواق، والطحاوي في شرح المعاني، وابن عين في الحلية، وصحح هذا الإسناد أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في مجموعته من قسم الحديث. أما بقية الطرق الأخرى فقد أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أخرج البخاري ومسلم وأيضا الإمام مالك والحميدي وأبو داود والنسائي والإمام أحمد كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وكذلك أيضا أخرجه الإمام الشافعي والدارمي وأبو عوانة والطحاوي. وأيضا من هذا الحديث عن أبي هريرة لفظ آخر وهو: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا اللفظ علقه البخاري في صحيحه، وهو طبعا علقه مجزوما به. وأيضا وصل هذا الحديث بالإمام أحمد وابن المنذر وابن الجارود وكذلك الطحاوي من طرق عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في هذا الحديث. وكذلك له طريق آخر وهو بالإمام أحمد وغيره وابن أبي شيبة أيضا والطحاوي من طريق عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. فكلا الروايتين صحيحة. نعم هذا ليس حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، لأن حميد الطويل ليس له هو يعني به غيره. في شخص آخر اسمه حميد بن عبد الرحمن الحميدي يروي أيضا عن أبي هريرة، لكن غير مشهور برواية عنه، وإن كان يروي عنه لكن مشهور برواية عن أبي هريرة حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. ثم قال أبو عيسى الزبادي عن أبي بكر الصديق، حديث بكر الصديق أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى والنسائي وغيرهم بلفظ: السواك نفاة للفم مرضاة للرب. وهذا اللفظ أيضا علق البخاري جازما به في صحيحه. والحديث أيضا له طرق أخرى عن غير بكر الصديق، عن عائشة بن المؤمنين وعن أبي أمامة وغيرهم. وأما حديث علي فقد أخرجه الإمام أحمد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي مرفوعا: لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وأخرجه كذلك عبد الله بن الإمام أحمد في زواج المسند، البزار والطحاوي كلهم من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلمه مرفوعا عن علي إلا بهذا الإسناد، وقد روي عن غيره من وجوه. طبعا هذا الإسناد إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح هنا محمد بن إسحاق بالتحديث، ولكن السابق أن الحديث محمد بن إسحاق ينقص من ثلاثة أقسام. إذا روى حديث يتعلق بالمغازي وصرح بالتحديث فيحكم على هذا الحديث بأنه صحيح، لأن ابن إسحاق كان مهتم جدا بالمغازي. والقسم الثاني هو حديث يتعلق بالأحكام وغيره، لكن لا يكون يتعلق بالمغازي وصرح بالتحديث يحكم على هذا الإسناد بأنه إسناد حسن. والقسم الثالث إذا لم يصرح بالتحديث فهذا ما يقبل حتى يصرح بالتحديث، هذا أقسام حديث ابن إسحاق. وهنا هذا الحديث يعتبر من القسم الثاني الذي صرح فيه بالتحديث، والحديث يتعلق بالأحكام ولا يتعلق بالمغازي. لذلك حسن الهيثمي هذا الإسناد، وكذلك أيضا المنذري في كتاب الترغيب والترهيب. أما الشيخ مشاك رحمه الله فقد صحح هذا الإسناد لأن عند ابن إسحاق ثقة. طبعا لكن واجب كما ذكرنا سابقا أن ابن إسحاق صدوق حسن الحديث إلا إذا هو حديث يتعلق بالمغازي. أما حديث عائشة فقد أخرجه البزار أيضا، قال: حدثنا إدريس بن يحيى الواسطي، قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي، قال: حدثنا معاوية بن يحيى وهو الصدفي عن الشهري عن عروة عن عائشة بهذا الحديث، عن عائشة مرفوعا بهذا الحديث. قال البزار: رواه الخطاب عن الشهري بسنده إلى أبي هريرة، ولا نعلم أحدا تابع معاوية على هذه الرواية وهو لين. طبعا الكلام في معاوية بن يحيى الصدفي أشد من كلام البزار هنا. وذكرنا أيضا سابقا أو عدة مرات أن البزار عنده تساهل في العبارات، في عبارات جوهر التعديل وعبارات لينة في جوهر التعديل. مثل يعقوب بن سفيان تقريبا أيضا عنده يعني لين في استعمال عبارات. وذكرنا أيضا سابقا أن بعض الأئمة موصوف بشدة العبارات أو بشدة في استعمال ألفاظ جر التعديل مثل يحرم المعين، فتجد أن الألفاظ مثلا كذاب يكون عن أحد الرواة أو خبيث أو ما شابه ذلك، أو كان لي مثلا رمح وفرس لغزوت هذا الشخص كما قال عن سويد بن سعيد حدثاني. عبارات يحرم المعين فيها شدة، لكن عبارات البزار وغيره فيها لين. وكذلك أيضا أبو جعفر القيل المعروف أيضا بتشدده البالغ، كذلك أبو حاتم يعني عبارات تنقسم إلى قسمين: متشدد في التوثيق في التزكية كما يقول شيخ الإسلام والحافظ بن حجر والذهبي وغيرهم، فتجد عباراته يعني في جهة التوثيق متشدد جدا، فتجد يقول عن الإمام الحافظ يقول عنه مثلا صدوق كما قال عن الإمام الشافعي إمام أهل الحديث في عصره، كذلك أيضا قال عن إمام مسلم الحجاج، كذلك قال عن وليد بن مسلم قال الحديث. فعبارته في التزكية شديدة، أما عبارته في جوهر التعليل فلينة. أبو حاتم يعني نادى ما يطلق لفظ كذاب مثلا أو دجال وما شابه ذلك، فتجد في عبارته في الجوهر في الجوهر في هليل. فأقصى عبارات أبو حاتم الرازي منكر الحديث، وإن كان مرات يستعمل أشد منها لكن قليل جدا، لكن أشد عبارات التي يستعمل في الجوهر منكر الحديث. وكل ما يستعمل ليس بالقول، فإذا استعمل هذا اللفظ ليس بالقول في شخص يتكلم في كلاما شديدا فلا يعتبر أن أبو حاتم يعني أنه قوى هذا الشخص، لا. لماذا؟ أن أبو حاتم يعني عند لين في جهة الجوح. فالشاهد من هذا المجزار تسال في معاوية بن يحيى الصدفي، لكن الكلام في معاوية بن يحيى أشد من هذا وهو ضعيف بل لعل مسوق كما ذهب إليه بعض أهل العلم. وأيضا ضعف هذا الإسناد الهيثمي فقال في معاوية بن يحيى وهو ضعيف. أصحاب الزهر رواه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة منه الإمام مالك وغيره، وعن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. فطبعا هذا يعتبر بظاهر ضعف هذا الإسناد أيضا يعتبر منكر، لأن هنا ضعيف خالف الكفار خالف الثقات، فيعتبر هذا الإسناد منكر أيضا لأنه ضعيف أو شديد الضعف خالف الكفار الثقات. طبعا استعمال الريموت يطلق على عدة إطلاقات. من هذا الإطلاق إذا خالف ضعيف ثقة يقال عن هذا الحديث يقال عنه منكر. كذلك أيضا بعض النقاد من المتقدمين يطلقون منكر أيضا على الشخص الثقة إذا خالف من هو أوثق من عنده، وإن كان مشروع من المتأخرين من أهل الحديث أن هذا يعتبر شاذ كما نص على ذلك الحافظ بن حجر في كتاب نقبة الثقة. لكن أيضا المتقدمون أهل الحديث يستعملون لفظ المنكر أيضا إذا خالف ثقة من هو أوثق من عنده أو خالف جماعة من الثقة. هذا الإطلاق الثاني. أيضا الإطلاق الثالث إذا تفرد الراوي بحديث فيقول أن هذا الحديث منكر وإن كان ثقة، لكن إذا كان هذا التفرد طبعا يضر. قصة العرب أيضا تكلمنا عليها سابقا وقلنا يعني إذا تفرد أحد الثقات عن شخص مكتم الحديث جدا يعني مثل الإمام مالك معروف بكثرة الأصحاب، إذا تفرد عن الثقة بحديث فهذا الحديث يعتبر منكر. إذا كان طبعا ليس معروف برواية عن الإمام مالك، أما إذا كان معروف برواية عن الإمام مالك فهذا يقبل. وهذا أيضا معنى قول الحافظ الذهبي إذا تفرد الصدوق تفرد الصدوق يعد منكرا، فيقول الحافظ الذهبي يتفرد الصدوق عن باقي أصحاب هذا الشخص يعني مثل أصحاب الزهري أو أصحاب الإمام مالك أو أصحاب الأعمش أو أصحاب إسحاق السبيعي، فيعتبر هذا منكر. هذا الإطلاق الثالث. أيضا تفرد شخص مطلقا بحديث يعني قد يطلق عليه أيضا منكر. أيضا إذا روى شخص معروف بكثرة الخطأ أو الضعف أيضا يسمى هذا الحديث مرات يطلق عليه بأنه منكر. أكثر من هذه إطلاقات المنكر عند أهل الحديث المتقدمين والمتأخرين. وأيضا في الباب عن ابن عباس قال البزار حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن مسلم الملاي عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا لولا أن تضعفوا لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك أيضا قال الطبراني في الكبير من طريق إسرائيل عن مسلم به. وفي هذا الإسناد مسلم كالإسلام الملاي وهو ضعيف، وبهذا علق الحافظ الهيثمي في كتاب المبنى على الزوائد. أيضا من هذا الحديث طريق آخر عند البخاري في كتاب الكبير قال البخاري قال لي محمد بن محبوب حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن منصور عن أبي علي عن جعفر بن تمام عن أبيه عن ابن عباس بهذا الحديث. طبعا اختلف في مخرج هذا الحديث، بعض جعل عن تمام عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض جعله تمام عن العباس بن عبد المطلب، سوف يأتي الكلام عليه. وهناك أيضا طريق آخر عند ابن أبي كامل رواه من زيد إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، وفيه إبراهيم الحكم وهو ضعيف جدا مطرح. وأما حديث حذيفة فقد أخذه الشيخان وغيرهم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يكوس الباب بالسواك. أما حديث زيد الخلف سوف يأتي تفصيله في الحديث الذي بعده. حديث أنس أيضا خذ البخاري في الصحيح أبو لهب أكثرت عليكم في السواك. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه ابن عون في كتاب السواك كما قال ثم عزاه إليه الحافظ السيوطي في كتاب الجامع الصحيح. ولفظه لولا أن شق على أمتي لأمرتم بالسواك بالأصحاب. وهذا الحديث نزل الحافظ السيوطي بالصحة. أما المناوي في شرحه لكتاب الجامع الصحيح فقال قال ابن حجر في إسناده ابن لهيعة. وقلنا سابقا أن الأرجح في ابن لهيعة أنه ضعيف، وهذا شبه اتفاق بين أهل الحديث على تضعيف ابن لهيعة، ولم يخالف في ذلك إلا عبد الغني الأزدي المصري والحافظ عبد الغني، وإن كان من كبار أهل الحديث لكن أقوال تجرى التعديل قليلة جدا، وأنا ما أعرف له قول تجرى التعديل إلا هذا القول في كتاب التهذيب إن رواية أبادلة عن ابن لهيعة صحيحة. وأيضا صاحب ابن حجر قال وهذا قول السادي، أقول إن هذا قول السادي، أنا بحثت عن عبارة السادي لكني ما وقفت عليها. لكن شيخ الحافظ عبد الغني وهو الحافظ بن الحسن الباقوطي وهو أنت من عند ما في الشك في هذا الكلام قال ورث أبادلة يعتبر بها، وهذا هو القول الصحيح. هذا المثال ليس مخصوص بالعبادلة كما ذهب إليه بعض أهل العلم، بل أيضا ممن يعني بل أيضا آخرين ممن هم مثل عبادلة في رواية عنه قديما قبل أن يتغير كما ذكرنا سابقا، منهم قتيبة بن سعيد أن يعتمد على كتاب بن وهب، وكذلك عبد الرحمن بن مهدي كما نقل ذلك الحافظ في مقدمة اللسان، وكذلك أيضا محمد بن بشر وعثمان بن صالح وأيضا غيرهم تقريبا يعني هو عن ابن لهيعة قبل أن يتغير تقريبا 10 من الرواة. فهذا ليس مخصوصا في العباد لكن ذهب إليه بعضهم، بل أيضا يتعدى إلى غيره. لكن ما في شك أن حديث ينقسم إلى قسمين، رواية العباد أقوى من غيره، بل لعل حديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إذا هو عن العبادلة ومن هو مثل العبادلة وصرح فيه بالتحديد فهذا أقوى حديث، وأيضا هذا لا يختلف، لكن يجب الاشتراط من المتابعات كما قال الحافظ الدارقطني. القسم الثاني إذا هو عنه يعني غير هؤلاء وأيضا صرح بالتحديد فهذا دين الأول. القسم الثالث إذا هو عنه شخص بعد التغير فالمصرح فيه بالتحديد، لا يعني لو حتى صرح بالتحديث فهذا أضعف. القسم الرابع هو عن شخص بعد التغير لم يصرح فيه بالتحديث فهذا أضعف، يعني بل هناك بل على يعني أقسام أخرى، ومن هذه الأقسام مثلا إذا روى ضعيف عن ابن لهيعة فيكون الحديث عدة علل، ضعف ابن لهيعة وأيضا عدم صحة سماع هذا الضعيف أو شك في صحة سماع هذا الضعيف من ابن لهيعة، لأن الذين سمعوا من ابن لهيعة ينقسمون قسمين، بعضهم سماعه صحيح من ابن لهيعة وبعضهم سماعه ليس بصحيح، لأن ابن لهيعة يعني كان بعض المحدثين يأتي لابن لهيعة ويقرأ عليه أحاديث، فإذا فابن لهيعة يسكت لا يقول إن هذا من حديث ولا يقول هذا ليس من حديث، يسكت. فعندما ينتهي هذا الشخص يقرأ على هذا على ابن لهيعة يقول بعد ذلك حدثنا ابن لهيعة، فيكون الضعف ضعف هذا الشخص وأيضا عدم أو شك أو الشك في صحة سماع هذا الشخص من ابن لهيعة يضاف إلى ضعف ابن لهيعة، وإذا لم يصرح بالتحديث فهذه علة رابعة وهي عدم تصريح بالتحديد أنه مشهور بالتقديس. ثم حديث من عمر فقد أخذه الطحاوي في شرح المعاني قال حدثنا ابن مرسوق قال حدثنا عبد الله بن خلف قال حدثنا هشام بن حسان عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر، نعم عن عبيد الله عن نافع عن عبيد الله وهو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لولا نشق على أمك لموت بالسواك عند كل صلاة. قال الطحاوي هذا حديث غريب ما كتبناه إلا عن ابن مرزوق. طبعا في إسناد أيضا عبد الله بن خلف وهو العقيلي يقول عنه في كتاب الضعفاء في حديث وهم ونكارة، ثم روى هذا الحديث من طريقة ثم أيضا روى هذا الحديث من طريق آخر من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي عن هشام عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. فعبد الله بن خلف أخطأ في هذا الحديث فجعل عن هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، لكن الصحيح كما في رواية عبد الله السامي عن هشام عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة وليس عن نافع عن ابن عمر. وأيضا رواه الطبراني في الأوسط وكما يقول حافظ الهيثمي في اسناد سعيد بن راشد وهو ضعيف، انا ما وقفت على اسناد الطبراني في الاوسط لكن الهيثمي يقول في اسناده هذا الشخص وهو ضعيف. ايضا يجي من الاسناد اخر وايضا الحديث الاخر عن ابن عمر وهو لولا ان تكون السنه لامرت بالسواك عند كل صلاه، كما قال الحافظ الهيثمي وفي اوقات ابو حاتم ولم اجد من ذكره وبقيه رجاله صفات. حديث من حبيب أخرجه أيضا الإمام أحمد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن طلحة بن يزيد عن سالم بن عبد الله عن ابن الجراح مولى بن حبيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنه قال لولا نشق على أموت وموت بسوق عند كل صلاة كما يتضرعون. أيضا أرجع هذا الحديث حول الهيثم إلى أبي يعلى في مسنده وقال عنه ما رجاله ثقات. طبعا الحديث ما رجع اسناده، طبعا رجال معروفين الا محمد بن طلحه أبو الجواح مولى أم حبيب، ولعل أبو الجواح فيه جهالة، لكن هذه الجهالة طبعا لا تصل، لأن هذا جهالة شخص تابعي. ذكرنا سابقا أن مذهب جمهور أهل الحديث أن جهالة التابعين يعني ليس فيها بأس أو ليس فيها شيء. طبعا بعض الناس يظن ابن حبان تفرد بهذا المذهب. ابن حبان نعم يتفرد به، هو القاعدة، يعني القاعدة في هذا أن يكون شخصا مجرح فهو ثقة مطلقا. طبعا هذا ليس من مذهب أهل الحديث، لكن جمهور أهل الحديث ابن معين والنسائي وابن سعد وابو زرعة وغيرهم أيضا يعني يقدرون الشخص فيه جهالة، طبعا بالقرائن على حسب القرائن يعني يتساهلون في جهالة الشخص، خاصة إذا كان المثل ليس بطويل مثل قصير، لأن المثل الطويل يحتاج إلى حافظ. وكذلك إذا أيضا يعني طبعا لا يتكلم أو لم يتكلم أحد في هذا الشخص، يعني شخص مثل لم يتكلم فيه أحد، طبعا عدم كلام النقاد في هذا الشخص يدل على أن ليس لهذا الشخص أحاديث منكرة ينكرت عليه. وكذلك أيضا لا يكون هذا المثل مخالف لنصوص أخرى، فجمهور أهل الحديث يتساهلون في هذا. بل العلامة المعلمي بالغ في هذا، قال لو تدبر الحافظ حجر لوجد أن أهل الحديث على هذا المذهب، لكن طبعا يعني جمهور الحديث جمهور أهل الحديث على هذا المذهب، وهو التساهل في جهالة الشخص خاصة إذا كان تابعي. أما المتأخرين يعني كمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك أيضا تلاميذ شيخ الإسلام كالحافظ بن كثير وأيضا صاحب الآداب الشرعية بن مفلح وأيضا الحافظ الذهبي والحافظ حجر والحافظ العراقي وغيرهم، يعني كلهم تقريبا على هذا المذهب تقريبا. فإن يعني ما تجدهم يتوقفون في الإسناد فيه جهالة، لكن في الغالب يتساهلون في الشخص اللي فيه جهالة. بل ابن كثير نص على هذا الشيء في كتابه التفسير، وخاصة بن مسلم في الآداب الشرعية تساهل جدا، وكذلك أيضا الحافظ الهيثمي لم يتشدد في مسألة المجهولين إلا ما يتظنون كان نقل عن بعض الحديث المتقدمين مثل يحيى وسليم المديني وكذلك أيضا ابن قطان الفاسي وقبل أبو حاتم الرازي وأبو الفتح الأزدي. هؤلاء الأربعة نعم يتشددون في الجهالة، لكن هذا لا يعني أنهم يردون حديث الأشخاص فيهم جهالة. فمثلا علي بن المديني صح حديث في إسناد جهالة، وهو يجتمع العيد مع الجمعة مع العيد في حديث جاه زيد بن أوقم في إسناد الشخص في جهالة صحح علي بن المديني، وإن كان هذا يعني طبعا يعني قد يتشكك في هذا، يعني كون أن صحح حديث في إسناد الشخص مجهول بس حديث واحد يعني قد ما يوصل مذهبا من هذا الشيء. زين طبعا يعني هذا إذا وجد يؤيد هذا الشيء، لكن علي المدين تشدد بس ان هذا الشخص مجهول فقط، ان هذا الشخص مجهول. وكذلك ايضا ابو حاتم الرازي ابو ابن القطان نعم يرد الاحاديث اللي فيها اسانيدها الناس مجهولين من القطان الفاسي، كذلك ايضا بالفتح الازدي، ولو الفتح الازدي مبالغ يجمع يقول يعني تجد الشخص فيه جهاله يقول انا مشهور مجهول مشهور. طبعا هم المتاخرين المعاصرين فيعني خالف مذهب المتقدمين وخالف ايضا مذهب الكتان، فتشد جدا في مسألة الجهالة. طبعا هذا لا يقبل هذا الشيء، بل الأصح في المسألة هو التساهل في هذه المسألة. وأيضا صحيح بما مسلم في يمكن أكثر من 30 راوي أو 50 راوي هؤلاء يعني فيهم جهالة، ذلك أيضا يوجد في صحيح البخاري. وتكلم على هذه المسألة عدة مرات الحافظ الذهبي في كتاب الميزان، وكثير ما يقول هذا الشخص مجهول ووثقه بن معين، هو ما قصده يعني رد توثيق ابن معين، لكن قدر بيان مضافة بالفعل هذا الشخص مجهول، لكن يعني طبعا حالة مجهولة لكن حديثه مجهول ثقة، لأن ابن معين شاف هذا الشخص يعني ليس له حديث منكرة، لو كان حالة غير معروفة فوثق هذا الشخص. وأيضا بالنسبة للحديث زين بن جحش قالوا أيضا الإمام أحمد نفس الإسناد السابق، لكن عن أم حبيبة عن زينب أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمك لأموت بسواك عند كل صلاة. فهذا الإسناد وقع فيه خلاف، في الأول جعل عن أم حبيبة، وفي الطريق الآخر جعل عن زينب. طبعا الإسناد نفسه، لكن لعل هنا الاختلاف من ابن إسحاق أو الاضطراب لعل من ابن إسحاق،
وإن كان بمتأخرين هذا الاختلاف لا يضر، إن يكون هذه زيادة ثقة أو زيادة شخص صدوق مقبول حديثه، لكن عنده الحديث هذا الاختلاف يضر. ثم ذلك قال الحافظ المندوي عن هذا الإسناد إسناده جيد. وإذا هناك طبعا عن الناس آخرين من الصحابة أيضا رووا هذا الحديث، فالحديث متواتر.
قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا السكنة ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال أبو عيسى حدثنا هناد وتقدم الكلام على هناد وقلنا هو ابن السوي أبو السوي التميمي وهو ثقة عابد في الطبقة العاشرة وتوفي عام 43 و200 وقد أخرج الإمام مسلم أخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا عبد بن سليمان الكلابي تقدم الكلام عليه عن محمد إسحاق وأيضا إسحاق تقدم الكلام عليه وقلنا هو من الطبقة الخامسة توفي عام تقريبا عام 50 و100 طبعا وقع في وفاة خلاف لكن بعضهم يقول أنه توفي عام 50 و100 عن محمد بن إبراهيم وابن الحارث التيمي. ومحمد بن إبراهيم الجنجي ذهب إلى توثيقه ولم يخالف في ذلك إلا الإمام أحمد فقال لولا حديث منكرة أو له منكرات. طبعا هذا مذهب الإمام أحمد عند الشافعي يتفرد بحديث يقول عن هذا الشخص لولا حديث منكرة أو له منكرات كما قال هذا أيضا عن زيد بن أبي أنيسة وعن عمرو بن الحارث وهم من حفاظ الثقة قال عنهم أيضا يرون حديث منكرة أو غرائب فهذا اصطلاح خاص بالإمام أحمد. طبعا هذا الاصطلاح يعني بعض يقول ان الامام احمد يستعمل بمعنى غريب لكن على الصحيح ان الامام احمد يستعمل بمعنى ايضا يعني عندما يكون شخص منكر يعني يستعمل على بابه ان هذا الشخص ضعيف يروي حديث منكر. نعم كما تعرف ان ابو رجب في شرح للترمذي ذكر هذا نعم عز هذا المذهب ابن المديني وابن القطان. ثم بالنسبة للمدينة يعني نهادل عن هذا الشيء لكن ما فيش كان أبو رجب يعني معروف بالمعروفة لمذهب أهل الحديث ومذهب الحديث المتقدمين خاصة يعني هو في هذا الباب لعل يعني يفوق الحافظ بن حجر فالكتاب شرح العلم يشبه إلى هذا الكتاب يعني حتى الحافظ بن حجر لعل ما يستطيع أن يأتي بمثل هذا الكتاب إنه يعني توسع في بيان مذاهب المتقدمين من أهل الحديث فأجى هذا طبعا القول إلى أبي بن المدين وإلى ابن القطان يحيى بن سعيد. أما بالنسبة لإمام أحمد فيعني استعمل هذا الإصطلاح لإمام أحمد في عدة مواضع. ماذا يقول محمد؟ ما في شك الأمر كما قال محمد إن هذا هو مذهب في جمهور أهل الحديث. لكن لا يقول مثل هذا الحديث ان هذا الحديث منكر وانما يعني يستنكرون الحديث التي يعني تفرد بها شخص مثلا معاصر لامام احمد او شخص من اتباع التابعين مثل ما تفرد طير بن سعيد وحديث عن زيد بن سعد حديث الجمع بين الصلاتين فكبار الحفاظ انكروا هذا الحديث كالنسائي والحاكم وقالوا يعني اصحاب العيد ما ذكروا هذا الحديث فاعتبروا هذا التفرد تفرد منكر بالفعل يعني يصب هذا الحديث منكر وكان قتيبة بن سعيد ثقة وثبت وهو مسلم الحديث لكن أين أصحاب الليث عن هذا الحديث فأبو رجب على يعني هذا الشيء أما مثل تفرد التابعي أن تابعي بحديث فالجمهور من الحديث على قبول هذا التفرد وقيام النقد الصعب المختارة جمع الحديث التي تفرد الحديث التي رواه أصحاب الصحيح البخاري ومسلم ووقع فيها التفرد فبلغت 200 حديث فمثل هذا التفرد يعني لا يعتبر علة عند أهل الحديث إلا يعني لعل عند الإمام أحمد أما غير النهي الحديث فهذا ما يعتبر عدة، كما قلنا يعني يعتبر عدة إذا كان التفوض يعني شخص معاصي مثل الإمام أحمد أو قبل أيضا الإمام أحمد فيعتبر هذا عدة. كذلك مثلا تفوض يعني شخص مثلا يعني من طبقة الحاكم أو طبقة البيهقي فهذا لا يعتبر هذا التفوض. نظر الموهد ما قال عن هذا الحديث، هذا الحديث تقريبا يعني نقل اتفاق أهل الحديث على تصحيحه وأنه في الوقت يبن قبول قال هنا الموهد ما نص على هذا الحديث وإنه نجس يعني أطلق قال يبن من فراسي حمد بعيدة. نعم في حديث لا ليس بالمكتب عن إبراهيم، ليس بالمكتب عن إبراهيم التيمي، ليس بالمكتب. فلما نحن يستعمل من منكر الحديث يعني لعل على اصطلاحين يعني على بابه وأيضا لعل يعني يقصد الحديث الغريبة فقط يعني كما في هذا الشخص محمد إبراهيم، وإن كان ظاهر كلام إبراهيم فإنه يعني يستنكر حديث محمد إبراهيم على يعني على باب استعمال لفظ المنكر على بابه. فالجمهور على توثيق محمد بن إبراهيم من الحارث التيمي، والأرجح في محمد بن إبراهيم أنه ثقة ثبت، هذا هو الأرجح في حاله يعني لأنه ليس له أحاديث أنكرت عليه، وأيضا يعني الأئمة وثقوه، وأيضا أصحاب الصحيح اعتمدوا على رواية محمد بن إبراهيم، فالأرجح في محمد بن إبراهيم أنه ثقة ثبت، وهو من الطبقة الرابعة وتوفي عام 20 و100 وقد أخرج له الجماعة. عن ابي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف الصوفي تقدم السلام عليه عن زيد بن خالد الجهني. انا ما راجعت سماع ابو سلمة من زيد بن خالد الجهني، طبعا هنا ما شرح في التحريف، وايضا يعني عندما تتبعت وقال الحديث ما صرح ابو سلمة بالسماع من زيد بن خالد الجهني، وان كان هو عاصره لكن كما تعرفون ان مذهب الجمهور من الحديث لابد من ثبوت السماع كما قال صاحبنا رجل بغير أن هذا هو مذهب أهل الجمهور من الحديث، لا بد من ثبوت السماع لا يصف بالمعاصرة، وليس لأبي سلمة عن زيد بن خالد حديث من كتب الستة إلا هذا الحديث فقط، لكن تصريح البخاري الإمام البخاري هذا الحديث يدل على أن أبو سلمة ثبت سماعا من زيد بن خالد، لأن البخاري معروف باشتراط ثبوت اللقية وثبوت السماع. ما ليش بس هذا مذهب جمهور أهل الحديث وهذا هو الصحيح، يعني ثبت أن هناك رواة عاصروا الرواة الآخرين لكن لم يسمعوا من عندهم، ثبت كما ذكرنا الأعمش ثبت أنه عاصر الصحابة، بل ثبت أنه لقى رواة أنس بن مالك لكن لم يثبت له سماع من أنس بن مالك، كذلك أيضا أبو حنيفة ثبت أنه رواة أنس بن مالك لكن أيضا لم يثبت له سماع من أنس بن مالك، فلا بد من ثبوت السماع، هذا هو مذهب الجمهور لا بد من ثبوت السماع. فيه كثير من السماع حافظ أبو عمر بن عبد الله في التمهيد في الكلام على أبو سلمة بن عبد الرحمن، منهم تميز بن عبد الرحمن ومنهم أيضا عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وغيره. يا بعضهم هو مشهور أشهر تقريبا أبو سلمة بن عبد الرحمن هو المشهور. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا نشق على أمة العمود بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات من المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال وعيسى هذا حديث حسن صحيح، أبنى على حسب ما قسمنا سابقا حديث إسحاق هذا يعتبر من القسم الثالث، والإسحاق هنا لم يصرح بالتحديث، لكن لا نقول أن هذا الحديث ضعيف لأن الإمام البخاري صحح هذا الحديث وكذلك أبو عيسى التيمي، لعلهم اطلعوا على تصريح محمد بن إسحاق باستماع من محمد بن إبراهيم الحارث التيمي، وإن كان ما وقفنا على هذا لكن البخاري وكذلك التيمي لا يصححون ابن إسحاق إلا ما صرح فيه بالتحديث. طبعا كما ذكرنا أن أبو عيسى يعني يستعمل قول حديث حسن صحيح بمعنى صحيح، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. المسألة فيها ثمانية أقوال، لكن الصحيح في هذه المسألة أن حسن صحيح بمعنى يستعمل حسن صحيح بمعنى صحيح، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. يعني كما ذكرنا سابقا تتبعنا الحديث التي حكم عليها الترمذي بأن حسنة صحيحة، الحديث التي حكم عليه بأنها صحيحة، فما وجدنا هناك ميزة، وأيضا ما وجدنا هناك فرق بين حسن الصحيح وبين الصحيح. فالصحيح في هذه المسألة أن حسن الصحيح معناه صحيح، لكن بعض المرات يستعمل حسن الصحيح بمعنى أنه دون الصحيح، فنستعمل هذا في حديث رواه من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ثم قال هذا الحديث حسن صحيح، ثم رواه من طريق ابن أبي درب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، ثم قال هذا حديث صحيح وهو صح من الحديث السابق. فهنا
مسلم الإمام أحمد ذلك الحديث هذا رجح اختيار البخاري.
لكن السكري لا يقبل كلام في أحد المذكر، لأنه خالف أبو حاتم عن مسائلهم يعني أنكم عنده وأيضا، وكذلك أيضا السكري يتكلم فيه لا كلام لا يعتب به في أحد المذكر، والأوجه في أحد المذكر أنه صدور. وحدثني الوليد بن مسلم هو دمشق أبو العباس الأمين والزاحم، والوليد توفي عام 94 أو 95 هجرية، وقد أخذ له الجماعة، وحديثه تقريبا ينقسم لأربعة أقسام. إذا كان شيخ أحد الشاميين كالأوزاعي مثلا أو بن جابر أو قوم يريد الأيدي وغيره من الشاميين وصرح فيه بالتحديث، وكان موضوع هذا الحديث يتعلق بالمغازي فهذا أصح حديثه، ولكن الدرجة الأولى من الصحة، وصرح في الوليد بالتحديث بينه وبين شيخه وأيضا في شيخ الشيخ، ومن مصروف تبيخ قسم يسر يتكلم على هذا. ويكون موضوع الحديث فيما يتعلق بالمغازي، ويكون شيخ أيضا أحد الشاميين، ومن مصروف بأنه من يعني ومن نعم الناس الشاميين، نعم الناس في حديث أهل بلده وهم أهل الشام. القسم الثاني طبعا هذا الشيط الثلاث معتبرة إلا الشيط الأخير، وهو يعني إذا روى حديث يتعلق يعني لا يتعلق بالمغازي وإنما يتعلق بالأحكام مثلا، فهذا دين الأول، فهذا القسم دين الأول. القسم الثاني قد نشر فيه كما تنشر القسم الاول كما تنشر في هذا الشاميين وعن صلى فيه بالتحديد بين مدين شيخ وفي شيخ شيخ. طبعا هذا خاص بالأوزاع والمتبينة خاص بالأوزاع شو نتكلم على هذا القسم الثاني. القسم الثالث من حديثة قد نشر في السين ايضا صحيح لكن دون الاول. القسم الثالث من حديثة لكن الشيخ ليس من الشاميين والقسم الرابع من حديثه إذا لم يصير فيه بالتحديث. هذا القسم الرابع من حديثه فجميع الأقسام الثلاثة الأول والثاني والثالثة يكتب بها صحيحة الخاص الأول أما القسم الرابع فلا يحتج به حتى يصير فيه الوليد بالتحديث بين وبين شيخا وأيضا في شيخ شيخا. والصحيح من هذا التبديل تبديل أوزاعي خاص تبديل وليد خاص الأوزاعي ليس مطلقا. وتريد على ذلك ما قال ابن مسلم الدمشقي يقول كان الوليد بن مسلم يحدث حديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم فهو ابن مسلم خاص بالأوزاعي. نعم خاصة هذا بالأوزاعي. أيضا كذلك الهيثم بن خالد يقول قلت الوليد قد أفسدت حديث الأوزاعي قال كيف قلت كي عن الأوزاعي عن نافع والأوزاعي عن الزهري فالأوزاعي عن يحيى ابن سعيد وغيره فيدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن هامر وهو الأخذ منك لبعض وبينك بين الأوزاعي وبين الزهري إبراهيم الملا وهو أيضا ضعيف. فهنا الهيثم بن خالد خف أيضا هذا التطبيق بالأوزاعي فقط. وكذلك أيضا حافظ بن حسن الدارقطني وكان الوليد المسلم يرسل نعم كان الوليد المسلم يروي عن الأوزاعي عن شيوخ وعطاء عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي فيسقط أسماء الضعفاء ويسألها عن الأوزاعي. ومن أيضا الدارقطني خص هذا بالأوزاعي. أما الحافظ الذهبي والحافظ الحديث فأطلقه قال الوليد بن مسلم مدلس ولا يقبل تدليسه حتى يصل فيه بالتحديث في اي شيء ليس هذا خاصا بالاوزاعي. كتب هذا الذهبي في الميزان وكذلك ايضا في الروايات المتكلم فيهم وايضا في سؤالين الاولى وغيره في غيره من كتبه قال لا يصل في التحديث في كل حديث. لكن هذا خلاف يعني خلاف ما يمكن عن هؤلاء الائمه وهم من قص هذا التدليس في الاوزاعي فقط. لعل هذا هو الصحيح في الوليد المسلم انه يعني تدليس خاص الاوزاعي ولا يصور بين وبين الاوزاعي بالتحديد كما قال ابن مسلم كان الوليد المسلم يحدث حديث الاوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنه يعني يسقط الكذابين ويرويها عن الاوزاعي مباشره. وهذا التدليس خاص بين الوليد وبين الاوزاعي كلام الاوزاعي لا الوليد يصور بالتحديث بين وبين الاوزاعي وايضا يصور لابد أيضا يصرح أيضا بين الأوزاعي بين شيخ الأوزاعي بالتحديد لأن يعني كان يسبق شيخ الأوزاعي الأربع أفعال. هذا فيما يتعلق في الوليد بن مسلم مثل التدليس يعني بعض المطلق كان الوليد بن مسلم يدلس مطلقا فلا يعتبر إلا فيما صرح فيه بالتحديد. هذا اللي ذكر الحافظ الذهبي في عدة مواضع من كتبه وكذلك أيضا الحافظ بن حجر لأنه ذكر الوليد بن مسلم في طبقة رابعة من طبقات المدلسين. لكن ظاهر كلام العلماء المتقدمين أن هذا خاص بين الوليد وبين الأوزاعي فيدلس عن الأوزاعي ويسمع حديث أوزاعي من كذابين فيسقط هؤلاء الكذابين فيما بينه وبين الأوزاعي وأيضا يكون الأوزاعي يروي عن ضعفاء وكذلك الوليد يسقط هؤلاء الضعفاء بين الاوزاعي وبين شيوخ هؤلاء الضعفاء. من الناس اللي وقفت على هذا وان كان ما لاحظ هذا الشيء هو ليس تحتاج ليس تحتاج بس كلام العلم ايضا تحتاج الى التبع الى عمل العلم تحتاج ايضا في هذا الى عمل يعني العلم ماذا يعنيون في حديث الوليد بن مسلم يحتاج الى العلم الى التبع. لكن الناس هو لقد على احد العلم يعني عمل حديث الرمي مستقيم من التناقض في ما دون ثم فوق الدعاتين يعني وقع تشدد من المتأخرين في نفس التدريس تتبعنا على هذا السابق وقلنا أن جمهور ماذا الحديث تساهلية في التدريس وقع المتأخرين يعني تتشددون جدا في التدريس هذا خلاف مدى الجمهور فكما ذكرنا أن العمش يعني الأصل في أولاد السماع والاتصال وكذلك أصحاب الصبيعي وكذلك هشين وغيرهم لما تدريس هؤلاء فليجب أن تدريس أيضا قتابه وهذا يعني أيضا عن الأهل الحديث على هذا فتجد جميعهم أن القصة هو يحتج بالأهمش مطلقا من سواء صلح أو مصرح لا إنسان مشهور عند أيضا مشهور عند أهل العلم أن البخاري ومسلم يروون إلا أن المدلسيين ما صاروا فيه بالتحديث لكن يعني هذا ليس مطلقا وقد نص على ذلك الحافظ الحجاج المسلم فقد وجد الحديث في الصحيح أن المدلسيين من صاروا فيها بالتحديث أيضا يعني هذا غير أصحاب الصحيح أيضا أم العلم على حركة عيسى الترمذي وأيضا دار قطني وكذلك أيضا أبو محمد بن حزم محمد بن حزم نص على هذا وأيضا في كتاب المحلق عن هذا الشيء فتجد حديثا يعني من طريق الأعمش أو إسحاق الصبيعي أو كتابة وصححة بالمناسبة أن هذا اسمه كشن في الصحة نص على هذا في كتاب الأحكام وكذلك أيضا المعلم يتكلم بكلام جيد المتعلق بهذه المسألة في كتاب المنهار الكاشفة يعني تأخذون عكس الأمر يعني أهل الحديث المتقدمين يتشددون في مسألة ثبوت السماع وثبوت السماع خلاص تساهل لكن الأصل هو يعني السماع والاتصال لكن بشرط أن يكون السماع على الشخص من شيخه لكن تساهل في مسألة التدليس أن المتأخرين عكسوا هذا الشيء فتشدد في مسألة التدليس وتساهل في مسألة المعاصرة تدليس السنة هذا عكس من هد أهل الحديث المتقدمين وتجد مثل الحسن بس دائما يقولون الحسن مدلس بمنا عن أن ينصر في التحديث فيكون حديث وهذا ليس بصحيح عند أهل الحديث إذا تدل سماع الحسن من أحد الصحابة تحمل الحديث الحسن عن هذا الصحابة لسماع الاتصال إلا بجلة منه وخالف ذلك في حديث واحد أو في أحاديث لأن كنا نطع الخلاف في رواية الحسن عن سمرة فبعض قال ليس إلا حديث واحد وبعض قال هذا ليس إلا حديث واحد هذا مذهب ابن حبان وكذلك أيضا مذهب ابن سعيد القطان كما ثبت أن ابن سيرين بعث شخص يصل الحسن البصري مما سمعت حديث هل سمعت حديث عقيقة من سمرة قال نعم لذلك بعد الله لأن الحسن لم يسمع من سنة إلا حديث واحد ويقول الثمر وقول البخاري والشيخ علي بن يزيد أن رواية الحسن عن سمر محمول على سماع الاتصال لأن عنده سبب سماع في حديث فدافع حديث جهل عن سماع الاتصال وقول الثابت وقول البعيد أن الحسن لم يسمع من سمرة ولحق قال من أهل الحديث أنه يقول لله هل صار الحسن بالتحديث ولا لحق قال هذا من أهل الحسن المتقدمين يعني تجد أن يكون الحسن سمع من هذا الشخص أو يسمع فقط لا يكون مصرح ولا مصرح ثم أيضا الحسن يعني تتساهل في عبارات التحدث يقول حدثنا نفسه حدث من حدثه يقول خطبنا يعني خطب مثلا يقول خطب ابن عباس في جامع البصرة ويخطب خطب أهل البصرة طبعا المعلم الخاص في مسألة سماع الحسن من سمرة طبعا على الأرجح هنا مذهب البخاري وعلي بن المديني وإن كان يعني إن يتتبع عن دراسة رواية الحسن عن سمرة يعتقد أن تصلين حديث من كتب الستين ولا نسد أثنين حديث الذين مستقيمة حكمنا على رواية الحسن بأنها صحيحة عن سمرة لعل أحد الأخوان يدرس رواية الحسن عن سمرة خاصة في كتب الستين يعني هذا هو الفاصل في هذه المسألة إذا درسنا فيعني يعني إذا ثبت أن رواية الحسن مستقيمة فنقول أن روايته صحيحة عن الحسن عن سمرة وإذا ثبت أن هناك مثلات عن الحسن عن سمرة فنقول أن روايته غير مستقيمة فلو ثبت الحسن أيضا خاص بالصحابة طبعا هو لا يعني الحسن ما يدرس لأنه ما ينسب فإذا سماعة يكتفى بثبوت السماع الا لدينا دليل خاص في حديث معين او يعني في سماع من صحابه كما ذكرنا في سمره ان الأوسائي أيضا سائل الأخلاق معهد أبو عمر الأوسائي أبو عمر دمشق وهو ثقة الخلف وإمام جليل من أئمة المسلمين من الطبقة السابعة وتوفي عام 57 للهجرة وقد أخذ له الجماعة الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب أي مسلم عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني وزير الشام وتوفي بن شهاب عام 24 للهجرة وقيل عام 25 وقيل عام 23 وقد أخذ له الجماعة وهو من المشهورين من الحديث وهو الأسانيد الصحيحة والحديث الصحيح تدور على ابن شهاب الزهري ومن يوم الاعتناء في مثالة الزهري الاعتناء بأصحاب الزهري ومن مراتب الخلاف على الزهري في رواية بعض الحديث يوم الاعتناء بأصحاب الزهري فإذا وقع الخلاف بين أصحاب الزهري يرجع رواية الشخص الذي هو منفذ الناس للزهري وكثيرنا على هذه المثل أيضا سابقا وكنا أفضل الناس للزهري فالإمام مالك ومحمد وعيد الشبيدي وأيضا سياد بن سعد وسفيان بن عيينة أظن أن مالك ومحمد وعيد الشبيدي يقدمون على سفيان وعلى زياد بن سعد وأيضا بعدهم مثلا أقيد بن صالح في الأموي وأيضا معمر وكذلك أيضا يونس بن يزيد الأيلي وأثبت هؤلاء أقيد ثم بعد معمر ثم بعد يونس بن يزيد الأيلي فهؤلاء تكون المقدمين من أصحاب الزهري هو وسائل تقول إن يعني بعد هؤلاء يأتي وطبعا في المنصرات الانتراف على سعيد المسيب نفس المنشات الذي يحتاج منشات سعيد كذلك من محمد وغير من الحديث يعني ما نشاره نفسه ويحتاج بعض منصرات سعيد لأنها خالفت نصوص صحيحة لكن يحتاج منصرات سعيد وغيره من الذين لا يحدثون إلا عن ثقة يحتاج بهم في المنظمة الباب لحاله المراسلين وسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يشكل يده في الإناء حتى يفر عليه مرتين أو ثلاثا فإن الله يدري أين باتت يده إذن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم في لحظة الجمهور إلى أن هذا الأمر على الاستحباب أن يستحب الإنسان ألا يشكل يده إذا قام من نوم الليل أن يصل يده ثلاثا هذا هو مذهب الجمهور ودليله في هذه المسألة هو يعني نهاية الحديث أو رسول عليه الصلاة والسلام يريد أين بات تبه بثم هذا الشك والشك لا يخالف اليقين ولهم أيضا أدلة أخرى كما تقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فقال هنا لم ينس على رسل اليدين وأيضا طبعا من أدلة أخرى في هذه المسألة وذهب بعض أهل الحديث لما أحمد وأيضا الظاهرية من أهل الحديث ذهب إلى أن هذا الأمر على بابه وهو أنه يجب على الإنسان إذا استيقظ من نوم الليل أن يأكل يده قبل أن يدخلها في الإناء لعل هذا هو الصحيح في هذه المسألة لأن الأمر المجرد يدل على الوضوء إذا كان ليس هناك خارق في هذا الأمر فيدل هذا الأمر على الوضوء فيجب الإنسان إذا استيقظ من النوم من نوم الليل أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء. في أيضا مسألة تتعلق بهذا الحديث وهي هل هذا مقصود من نوم الليل أو من أو مطلقا من الليل أو النهار. والإمام الشافعي وغيره فرق بين نوم الليل ونوم النهار. نعم الإمام أحمد هو الذي فرق بين نوم الليل ونوم النهار فخص هذا الشيء بنوم الليل. زيادة وهو إذا قام كما هنا عند الترمذي إذا قام حديث من يوم الليل وإن كان من حديث الصحيح ليس فيه هذه الزيادة، لكن هذه الزيادة صحيحة وثابتة وإن جاءت من جهة كثيرة فهذه الزيادة خصت هذا النوم بنوم الليل، فإذا هذا الأمر خاص بنوم الليل كما في هذا الحديث، وكما أيضا يعني في أطراف الأخرى لأن زيادة نفس الليل ثابتة. وقال الله تجلى بقول رسول عليه الصلاة والسلام ويري أين باتت يده، وقال من ذلك ذلك كنا على نوم الليل، وبعض خالف في ذلك فأبو محمد الحجر وهو أيضا إمام في الورى وقال من ذلك يطلق أيضا على نوم النهار، وصل كان يطلق على نوم الليل أو أيضا يطلق على نوم النهار، فزيادة نوم الليل يعني هي الفاصلة في هذه المسألة فخصص النوم في نوم الليل. وأيضا يختلف في العلة في غسل اليد، فبعض قال يعني لعل يعني يد اثناء النوم تطيح على مكان قذر او مكان فيه نجاسه فتتنجس هذه اليد، هذا تعليم الامام الشافعي. ولعل العلة في هذا في هذه المسألة هو مستوى شيخ الاسلام وهو يعني بصور الضياف الارواح الخبيثة على اليد، كما كيف صحيح مسلم ان الشيطان يزيد على خلفيه الانسان، فقال شيخ الاسلام لعل وجود راس اليد بسبب ضياف الارواح الخبيثه على اليد، وان كان هنا قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا يدري اين باتت يده، فالعله هنا لا يدري اين باتت يده، لكن هذا لا ينافي ما قاله شيخ الاسلام وهو يعني بسبب ضياف الارواح الخبيثه على اليد، ولذلك لا يدري اين باتت يده.
هو الجاهل من الجاهل
يعني مشهور في نظر المنبه ان هذا الماء يعني بس استحب رافته،
والصحيح أن المسلم مذهب الشهرستان من الماء لا ينقسم قسم الدين من يكون طاهر في ذات مطهر غير أن يكون نجس ويستعمل أي مثل ماء الشاهر وما شاب غير فهو ليس ماء هذا يطلب الشاهر أي يسمى ماء هو يجي استعماله أما إذا كان هذا يسمى ماء فيجب استعماله إذا ما هو طبعا غير يجب عليه أن يستعمل هذا الماء ولا يكون ماء
نعم.
ولعل ايضا يقول عن المال في معروف
نعم 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 نعم
وكذلك حديث مهم ايضا صلى الله عليه وسلم
وظاهر أيضا مسناد أنه حسن، ظاهر مسناد أنه حسن، والضابط من حسن، وثالث أيضا أيضا حسن مسناد من أمير. كل حديث عائشة سلام أبو الحديث. فلما بحث حديث عائشة لا يكون موضع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا هذا الأيض ما ركنا سابقا من أبو عيسى يصنع من حسن صحيح وما أنا صحيح. قال الشافعي ويحب لكل من مستيقظ من نوم فائدة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في الوضوء حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها فريحت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. فقلنا هذا هو يعني الأرجح في المسألة أن هذا الماء لا يفسد بل وقع في ذاته ثم تحمل لغيره، لكن هذا مقصود بنوم بالغيب من هذه الزيادة التي جاءت من نوم الليل. وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعدل إليه أن يغوط الماء. وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. في حد الإسرائيل في متعلق بهذا الحديث ما في شك يعني الله عز وجل لا يشرع شيء إلا لحكمة، هذا هو مدى أهل السنة والحديث. طبعا قال الشفاء في المعتبر وقال أن الله عز وجل شرع الأحكام ليس إلى حكمة وليس إلى غاية، هذا أيضا يظهر الجهمية. والمعتزلة أيضا يوافق أهل السنة في هذه المسألة، قال ما يشرع الله عز وجل شيء إلا لحكمة، لكن قال أن هذا الحكم فعيد لذات الشرع. ويعتبر خالف لايك مدرك أهل السنة في هذا الله عز وجل أيش رسول إلا الحكمة، إنه على العباد أن يتلمسوا الحكمة، فشوف أصلا يتلمس الحكمة ويستانس بها الحديث. فذهب إلى أنه يعني على بصدرات أرواح الخبيثة في مصر يعني ما نكيه رأسه. فضل ثبت في حديث عمر من شخص يعني كأنه شاعر ونبه هذا الحديث لكن عمر خصبه، وهذا هو الأمر ينبغي إن المسلم أن يتلقى خصوص الكتاب السنة بالتسليم، لأن هذا طبعا يعني هذا هو الإسلام والاستسلام لله عز وجل. وقيل إلا لا يكون ضرورة في مسألة من هذا الشيء في الوجود، يعني مثلا تفيد هذا الشيء في ركن بعيد على الهدى تركت وقيل هذا يفيد الوجود ولا أدعى أن أبي البكر ينكر المسألة، لكن ما في شك منها قولهم ضعيف. أما الصحيح في المسألة هو مذهب السلف أهل الحديث أن الأمر في المطلق يفيد الوجود إلا إذا صرف صارف ثم الوجود والاستحباب.
هي الانتقاء
من عبد المنوبابة كل رواه العبر
وهذا الشخص مش غالب هذا طبقة غالية طبقة غالية ما صنعه منه وحتى طبقة الثانية أيضا ما صنعه منه الأول المتعفون أيضا أن المسلم ما ترضى رواية هذا الحديث وإنما روى هذا الحديث وإن هذا وقع في سماعه معروف من المسلم يعني بعد ما قلنا أن المسلم روايه باللهيعه في الشواهد والمتابعات هذا ايضا مو صحيح لكن هذا جاء وقع للامام مسلم فمثلا حديث رواه ابو هريره ان باللهيعه عن عمرو بن الحارث فاذا رواه الامام مسلم فهو ابو هريره يقول يعني حدثنا فلان مثلا يعني احمد بن عبد الحميد ابن اخي ابو هريره عن ابو هريره عن عمرو بن الحارث وابن اللهيعه لكن البخاري ماذا يقولون النسائي يقولون عمرو بن الحارث وذكر اخر ولا يسمون باللهيعة هذا وقع البخاري والنسائي فلما المسلم ما كان خصف الرواية باللهيعة وانما هكذا وقع في سماعه وكذلك ايضا هذا الحديث ولم يكن هكذا وقع له ان الانتفاع واضح وصريح وان كان حديثا وطرق اخرى يثبت من طرق اخرى يكون حديث ثابت لان الحديث لا يرجع ابني عن الاسود الموجود عندهم فالإسماء الصحيح متدرس من يزيد أن يمكن إذا كان مكتوب عن عائشة وعن عيسى الخبي وغيره وحديث الحديث أنه موقف عليه كان حديث عائشة وغير سعيد موقف يعني هذا هو قول مثل ذلك ما يمكن أن يستحب أمر حديث أو دعاء يتعلق بالصلاة ويستحب هذا الشيء ولم يرد عن الرسول ثم أيضا جهر بهذا الحديث أمام الصحابة وقد من الجهر كعلم الصحابة وهذا أيضا يفيد بأن يعني الحديث مكتوب نعم وهذا هذا الصحيح أنه يختل الحديث له بنص على أن نوين مسلم إلى واحد من يوم يقول حتى شرف الدعم لعله إذا عاد هذا الشيء استنكار الحديث رواه مريد مسلم عن النجويج أنا قال أكمل من هذا حديث الحكم ثم علي جاء إلى رسول عليه الصلاة والسلام شكرا لتفلت القرآن من صبره ثم علم الدعاء المشهور الحديث قال لا في شيء أنه منفرد مات مواضح من خارج ثم أيضا الحديث معلوم جهة الإسماء أن في عام مات يتبين فالوريد من رسم صدع فيه بالتحديث فالذهب كان يضع العمدة في الوريد من مسلم وغير صدع فيه بالتحديث وإن كان معي تردد قال لعل ايضا خطا من الراوي عن الوليد من مسلم لكن على الاقل في هذه المساله يعني استاذ عام عرف له ذلك هو بوجه من الموثوق المشهور يعني مجلس من الضعفاء مثل مليح الاسلمي وغيره فكما قال الامام مالك وقال من الراوي فقلت اتى بمنفرات من الضعفاء فهنا في الحديث عنها خالف الجنة نفس الإبراهيم الرياض الأسلم خالف الجنة في نواح الحديث والإمام أحمد وإحد من صور القطان وإبن معين وغيره من ابن مريم كلهم على قبيل إبراهيم الرياض الأسلم فالجاهل فلا كلام هؤلاء أنه ما قد تفسره وكذا بل كده فإن كان قال ابن عبد الله بس له على حديث منفرة لكن كبار القطان على قبيل فهم مكتب كيف كيف نعم نعم هذا نعم ما في شك في قبول هذا التصديق نعم مثل الحاج الرازي أيضا يقبل التصديق مثل النسائي يقبل التصديق مثل أيضا أبو زرع الرازي يقبل التصديق وإن كان من قال معروف هذا الشيء هذا الشخص مجهول عن ابن معين وإن كان ابن عدل يقول إذا الشخص ما عرف ابن معين فهذا الشخص هو معين كما قال ذلك في كتاب الكامل لكن طبعا هذا مجهول عن ابن الأغربين مجهول بالله يكسر مجهول في الرواية يعني مستبعد من ابن معين أن يجاور الشخص وهذا الشخص ثقة وإن كان هذا وقع لكن قليل جدا
هذا هو قلب معين عن شخص
ما عرف هذا الشيء يقول على أن هذا الشخص فيه جهاد
فهم أول فتح الله والله هذا إذا كان هذا من شهر الصفاء كان قال هذا الكلام فهم يمكن أن إذا كان يعني بس وقع على
يعني قول واحد أو قول قولين لبن معين
فهذا ما يمكن حال على ابن معي يهتم معه ويكمل معه ابن معه على ماذا ايش اي حد يفارس في هذا الشباب لا نفسه هذا ماذا شو نوصل عن مجاهد لعلى هذا المرأة عن غيره هذا المرأة نفسه